مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
حلقة اليوم هي الباب الثالث من أبواب التخلص والانعتاق، وعنوانه استوصوا في قناعاتكم خيرا. كل ليلة وأنا مختبئة في غرفتي كنت أسمع ضربات قلبي تخالط إيقاع المخاوف التي تضرب عقلي، وأنا أسمع معها جملة تفاؤلية بسيطة تقول: أبي سيتغير، حتما سيتغير للأفضل. كنت على قناعة أو أقنع نفسي بأن الأيام راح تهدي سره ويرجع البيت بنفسية أفضل ويعاملنا بطريقة الأب الحنون على عائلته، لكنها الأيام رفضت المساعدة. بدأت لومينيتا جلسة جديدة في كتابها بكلامها عن قناعتها بأن والدها سيتغير، قناعتها بأنه توفى قبل أن يحقق لها هذه القناعة. للأسف قعدت لومينيتا على قناعتها بأن والدها لم يحبها لأنها لا تستحق الحب، بينما الحقيقة هي أنه هو اللي كان ما يقدر يحب أحد. زاد المشكلة تعقيد هو أني ما كان عندي جراءة أكلم أحد عن قناعاتي. تخيلوا الدوامة اللي كنت أعيش فيها، ما عندي متنفس زي باقي البشر أكلمه وأقول له أني أشعر بكذا وكذا، إن عندي قناعة بأني أقل من أن يحبني أحد. وطبعا لم ولن يفهم أي أحد ما يجول بداخل هذا الإنسان المنهك. سنوات الحرمان من الحب كانت كفيلة بأن تجعلني إنسانة أقوى في قناعاتها، بكل أسف أنها قناعات تنهش في لحمي، في كبريائي، في تقديري لذاتي. انحصرت كل معاني الحياة في فكرة أو فكرتين عن الدنيا كونتها عبر السنين، قناعة تشبه قول الشاعر اللي يقول فيها: ما في أحد يهتم. لكني أضفت لهذا البيت عبارة: فيني أنا بالتحديد، والعيب فيني أنا. خارطة مخي وبرمجة روحي كانت مبنية على هذا الكم البسيط والسلبي عن الحياة وعن نفسي، كأنها صفعة. هي الجملة اللي قالها لي مرة مدرس التاريخ، قال: إيش اللي حصل لك يا لومينيتا؟ التفت يمين ويسار كأني غير مصدقة. أكمل المدرس: درجاتك منخفضة جدا، هل تعلمين أنك لو أكملتي على هذا الشكل راح تعيدي سنة خامسة مرة ثانية؟ هل هذا اللي تبغيه؟ صفعة حقيقية وسؤال مباشر لأول مرة أنتبه له: هل هذا اللي أنا أبغاه؟ وبدأت أسأل نفس السؤال في أوجه أخرى من حياتي: هل هذا اللي أنا أبغاه؟ أني أكون غير محبوبة، أني ما أحترم نفسي، أني لا أرى أي قيمة أو رسالة أحملها في الحياة. أن إجابتي كانت واحدة وقاطعة: لا. سنوات الحرمان طورت عندي نظرة محدودة للحياة، يسميها علماء المنطق تحيز للمتاح أو المتوفر. أنا أحكم على العالم من خلال تجاربي المحدودة، في حدودي الجغرافية المحدودة، في زمني المحدود. طبيعي تسمع من واحد عبارة: مستحيل أروح الساحل الفلاني وأسبح، ما سمعت عن حادثة سمك القرش هناك؟ هذا الرجل حكم على الساحل الفلاني اللي سمع عنه في الأخبار بأنه كازينو أسماك قرش بسبب البيانات اللي توفرت له، بينما الساحل الجديد اللي ناوي يروحه فيه أضعاف أسماك القرش. هنا الحكم قاصر بسبب ندرة المعلومات، بالأصح اتكلنا على ما يتوفر لدينا من معلومات واللي غالبا تكون قليلة جدا. هذا الشيء اللي حصل مع لومينيتا كم الخبرات اللي عاشتها، وغالبها إذا ما كان كلها خبرات سلبية خلاها تحصر نظرتها في الحياة مع شوية أفكار قناعات، القناعات كلها تصب ضد مصلحتها. وهنا حصل التآمر بين عقلها، قناعاتها وتجاربها عليها، مؤامرة أنهكت قواها وخدرت كل خلية ممكن تصحيها من غفوتها. لكن السؤال المهم: هل تبغي تعيشي في هذه الحياة؟ كان صفعة حقيقية. اكتشفت أخيرا أن الناس تتعامل مع الآخرين بالطريقة التي يريدها هؤلاء الآخرين. بمعنى، أنا ما سألت نفسي سؤال: ماذا أريد؟ من أنا؟ وكيف هي الحياة التي قررت أن أعيشها؟ ما سألت ولا خططت ولا نفذت. فكان من الطبيعي أن الناس لا يعاملوني بالطريقة التي أريدها. هم أصلا ما يشوفون أنا مين وإيش قيمتي، لأني ما عرضت كل هذا. كل اللي شافوه إنسانة ما تحب نفسها، لا تحترم نفسها، ولا تجد لها أي قيمة. طبيعي أن يعاملوني كما يروني. في تلك اللحظة اكتشفت أن اللي لازم يتغير هو طريقة تفكيري في نفسي، وتعلمت تنظيف هذه القناعات المحدودة والبيانات المعدودة، وأن أكون أكثر تفتح ذهني على الحياة. اللي حصل هو تنظيف من سموم أرادت الاستقرار في تجويفات عقلي، أرادت واستقرت حتى لحظة إجابتي على السؤال: ماذا أريد حقا؟ الحياة كما تراها لومينيتا ليست عنصرية. استوقفتني هذه المفردة. ما المقصود بغير عنصري؟ اضطرتني أحاول إيجاد تعريف لهذه المفردة، وحصلت أنه أبسط وأوضح تعريف أنه غير العنصري هو الشخص اللي ما يحكم على الآخرين بناء على جنسه، عرقه، ودينه، ولا يفرق في معاملته بناء على هذه العناصر. وإذا كانت الحياة غير عنصرية، فمعناها أن الحياة لا تفرق بين الناس بحسب اللون، الجنس، الدين، وهكذا. يعني ما عندها محاباة، ما تفضل واحد على واحد، بل تتعامل بحيادية. طيب السؤال: ليه في الحياة ناس حظها طاير في السماء وناس لا؟ ليه الحياة تحترم ناس وتقلل من قيمة ناس ثانين؟ هل نظرية لومينيتا خطأ؟ أبدا. الحياة تتعامل معنا بحسب ما نعامل فيها أنفسنا. ما نبغى نقول كليشة قانون الجذب وإن ما تفكر فيه يتحقق، والكلام مو لأنه كلام غلط أو صح، بل لأن الحياة تمشي بقوانين أشبه بقوانين المعامل، معادلات واضحة، وكل معادلة لها تفسير. الناس ما لهم إلا الظاهر. يعني إذا لبست بالطو دكاترة راح ينادوك الناس: يا دكتور، اهتميت بأناقتك، راح يقولوا أنك أنيق وجذاب. الناس لهم بالظواهر ويحكمون علينا بما نريهم إياه. لا أنسى تلك الأيام اللي كنا نصنف فيها الآخرين بنوع الجرائد التي يقرؤونها. هذا متحرر لأنه يقرأ الجريدة الخضراء، هذا فارغ لأنه يحمل جريدة وردية، هذا ماخذ السايد اليمين في الحياة لأنه يشتم في الجريدة الخضراء ويحتقر سلوك حامل الجريدة الوردية، وهكذا. نتفق أن الناس لهم بالمظاهر. الآن وببساطة نقول: ما تؤمن فيه سيظهر عليك في شكلك، سلوكك، مقتنياتك، كلامك، وإلى آخره. أو زي ما يقول المثل: كل إناء بما فيه ينضح. لابد وحتما أن قناعاتك ستظهر على ظاهرك، وبالتالي الناس راح تشوف هذا الظاهر اللي يمثل القناعات. لذلك ببساطة نقول: بمجرد أنك تخلق داخلك مساحة استحقاق للتقدير راح يظهر هذا للناس، وبالتالي يتعامل الناس مع هذه الحقيقة. هذا الإنسان كامل الاستحقاق للتقدير. هذه هي معادلة الجذب من وجهة نظري البسيطة. ما تؤمن فيه سيظهر ويتحرك الكون كله بناء على ما ظهر منك. روزانا شابة أمريكية راسلت مؤلفة الكتاب بخصوص علاقتها مع والدتها منذ الطفولة، والأم تقنع بنتها بأن كل الرجال غشاشين. بغض النظر عن صحة هذه القناعة من عدمها، وبغض النظر عن تعريف كلمة غشاش، تجربة الأم المريرة مع زوج غشاش جعلتها تحشي دماغ بنتها بما أصبح لاحقا حقيقة أن كل الرجال كذابين وغشاشين. مع هذه الحقيقة عاشت روزانا، وبدت الحياة تثبت لها يوم بعد يوم أن الرجال غشاشين. بالأصح، كانت روزانا تمسك بعدسة مكبرة صنعت خصيصا لإصطياد كذب وغش الرجال، بمعنى أصح وأدق، أصبحت روزانا لا تنظر للحياة إلا من خلال هذه العدسة، وأي محاولة أنها تزيحها شوية وتنظر نظرة موضوعية باءت بالفشل. كلنا كذابين، اتفقنا أو اختلفنا على نسبة ومستوى وتكرار وخطورة هذا الكذب، سواء كان الواحد يكذب مرة في الشهر أو مرة كل 10 ثواني. احنا بشر ونبالغ أحيانا، نوعد وننسى، تتخاطف أبصارنا هنا وهناك، نرخي ستار الصراحة ونجامل. كلنا نكذب بعضنا للتجمل، بعضنا للهروب من الحقيقة، وبعضنا للإضطرار والاستغلال. الشاهد هنا أن اصطياد هذا الكذب مو دائما سهل. بنفلت بكذبتنا بعيدا، لن ينتبه الكثير لما نقوله من مجاملات وهروب وتجمل. ما راح نصاد إلا في حالة واحدة، لو في صياد ببندقية آلية مزودة بعدسة مقربة جدا. هذا الصياد حاطك كحالة دراسية وقاعد يراقب كل خطوة، كل كلمة منك، ويبدأ يقارن ثم يكتشف أنك لست صادق، غشاش وكذاب. شايفين الفكرة؟ العدسة المكبرة أو المقربة هي القناعة اللي ركبناها داخل أدمغتنا. سنرى الحياة بحسب الإطار اللي وضعناها فيه، وروزانا وضعت إطار حبسها عن رؤية أن الناس فيها نسبة صدق وكذب، وإن بعض الناس نسبة الصدق أعلى بأضعاف مضاعفة عن نسب التجمل واللف والدوران. روزانا أصبحت تجري في حياتها بحثا عن ما يثبت صحة قناعتها، لأن هدفها في النهاية تقول أنا نظرتي للحياة صح. روزانا جذبت كل كذاب إلى حياتها عشان في النهاية تقدر تقول جملة لقد تمت خيانتي على يد رجل خائن. تقول لومينيتا عاشت روزانا هذا النمط في الحياة إلى أن قررت أن تجرب طريقة أخرى في التعامل. قالت ماذا لو توقفت عن التفكير بنفس الطريقة كل مرة؟ هل سأحصل على نتائج مختلفة؟ خلعت روزانا عدسة الخيانة وركزت بدالها على أنها تستحق أن يكون الجميع صادق معها، صريح معها، وصرحت بهذا الشيء أمام من حولها وكل من تقابله. صرحت به كلاما وسلوكا، انتبه الآخرون إلى هذا السلوك، وظهر لهم كيف أن روزانا شخصية قوية تحب الوضوح، وبدأ من حولها يتكيف مع هذه الحقيقة، وبدأت هي بالتالي تكشف نسب الغش في شخصية كل واحد. بمعنى لم تعد تعمم التعميم الذي يقتل الفروق بين الناس. نظرتها أصبحت أكثر عدلا وحكمة، أقل حدة وقطعية، وبالطبع النهاية السعيدة بحسب لومينيتا أن روزانا صادفت الشخص المناسب، صادت بعض أخطائه، تجاوزت عنها بمزاجها، ومجازيا تم عقد اتفاق مهادنة وعدم خيانة طويل الأمد مع هذا الشاب. كل هذا حصل لأن روزانا عرفت من هي، ماذا تستحق، وكيف تظهر هي وما تستحق أمام الآخرين. رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة تاتشر، أول امرأة الحديدية اللي تحدت كل الأصوات الرجالية المشككة في قدراتها، لها مقولة رهيبة تقول راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، راقب كلماتك لأنها ستصبح أفعال، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنها ستصبح شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها ستصبح قدرك. نحن نصبح ما نفكر فيه، أبي قال ذاك، ولذلك فأنا أعيش بشكل عظيم. وهذا بالتأكيد كلام عظيم من سيدة استطاعت قلب الطاولة على فكرة هيمنت على عقول الجميع، المرأة لا تنفع للسياسة. أعتقد أنها أجدر شخصية، بغض النظر عن رأينا فيها، أجدر شخصية يجب أن يعمل عليها أبحاث. أبرز ما في شخصية تاتشر هي أنها شالت الإطار اللي يحد من تحركات عقلها، ما انحبست في فكرة لا أنفع للسياسة. تخطي حدود القناعات اللي عملته تاتشر لأنها اقتنعت تماما بأنه مدام هناك حدود لعقلي إذن هناك حدود لحياتي. لو انحبس عقلي في قناعة أو اثنين، كلامي راح يكون داخل هذا السجن، وبالتالي حياتي كلها داخل سجن. قضبانه من إنتاج مصانع الشخصية. في حفظ الله.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.